الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. وقال في الحديث 22 والتسمية والألف: حدثنا موسى بن إسماعيل والمنقري التبوذكي قال: حدثنا جويرية وهو ابن أسماء البصري، واسمه واسم أبيه من أسماء المشتركة فتطلق على الذكور والإناث. وهما في الإناث أشهر، يعني جويرية وأسماء. قال عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله وهو ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل؟ قال: لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. وقال في الحديث 23 والتسمية والألف: حدثنا آدم ابن أبي إياس، وأبو إياس قيل اسمه عبد الرحمن وقيل ناهية ابن محمد ابن شعيب. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب وهو البناني البصري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب فيما يتعلق بحكم السحور، وفيما يتعلق ببركة السحور، فقال: باب بركة السحور من غير إيجاب، أي للسحور. فالسحور فيه بركة كما سيأتي معنى، في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من غير إيجاب، وهي جملة حالية، ثم علل عدم الوجوب بقوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. فأدلة الوصال تدل على أن السحور لا يجب، وإنما هو من جملة المستحبات. وفي مسلم حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: فاصم بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر، فهو فالسحر فاصل بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. إذن السحور من الأمور المندوب إليها وليس من الأمور الواجبة. وقد نقل ابن بندر الإجماع على ندبيته، وأحاديث الوصال التي احتج بها الإمام البخاري رحمة الله عليه تدل على عدم وجوب السحور، فإن السحور لو كان واجبا لما واصل النبي عليه الصلاة والسلام، ولما واصل أيضا بأصحابه، فإنهم لما أرادوا أن يواصلوا اقتداء به عليه الصلاة والسلام واصل بهم تنكيلا لهم، ولو كان الوصال من المحرمات ولو كان السحور من الواجبات لما واصل بهم، وأيضا لما واصل هو عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يشرع فعل المندوب الذي يؤدي إلى ترك الواجب. وهذا في حقه عليه الصلاة والسلام، أما في حق أمته فإن الوصال منهي عنه، إما نهي كراهة وإما نهي تحريم، وسيأتي الكلام في حكم الوصال في موضعه بمشيئة الله عز وجل. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، قال رحمه الله عن عبد الله وهو عبد الله نعم هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم واصل أي يوما بعد يوم، فواصل الناس أي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص البالغ في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو كان في ذلك مشقة عليهم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل ولا يشق عليه الوصال، والصحابة كانوا يواصلون خلفه مع مشقة الوصال عليهم، لكن صبروا على ذلك لشدة محبتهم للاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فواصل الناس فشق عليهم أي الوصال، فنهاهم أي عن الوصال شفقة ورحمة بهم، قالوا: إنك تواصل، أي كيف تنهانا عن الوصال وأنت تواصل؟ قالوا: إنك تواصل، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بينه وبينه، فقال: قال: لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. فكان عليه الصلاة والسلام يستغني بطعام وشراب الروح عن الأكل والشرب، وكان يجد من ذلك قوة ونشاطا، وليس المراد بقوله أطعم وأسقى طعاما أطعم أي طعاما حسيا، وأسقى أي شرابا حسيا. السلام عليكم. فإنه لو كان الأمر كذلك لقال لهم: إني لا أواصل. فلما أقرهم على قولهم إنك تواصل، وبين أنه ليس كهيئتهم، دل ذلك على أن الطعام والشراب من الأمور المعنوية لا من الأمور الحسية، فإنه إذا كان حسيا لقال لهم: إني لا أواصل، بل آكل وأشرب. قال: لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. فكان ينشغل بذكر الله عز وجل وبمناجاته عن الطعام والشراب، ويجد قوة ونشاطا في الطعام المعنوي والشراب المعنوي، وهذا الأمر لم يكن يحصل لغيره، فلهذا قال لست كهيئتكم إني أضل أطعم وأسقى. والوصال الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عنه هو وصال يوم بيوم آخر، وأما الوصال إلى السحر فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كما في حديث أبي سعيد في البخاري قال فمن شاء أن يواصل فليواصل إلى السحر. وقولها هنا إني أضل أطعم وأسقى، فأضل تأتي على معنى العمل في النهار، فإن الظل يكون في النهار فتأتي أضل على معنى عمل الشيء نهارا. وقد جاء في بعض الروايات كحديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أبيت، والبيات يكون في الليل، فبناء على ذلك فإن أضل في هذا الحديث تتأول على معنى أصير، فإن ضل تأتي معنى صار كقول الله عز وجل ضل مسودا وهو كظيم، ضل وجهه مسودا وهو كظيم، أي صار وجهه مسودا وهو كظيم. فبناء على ذلك فلا تعارض بين قوله أضل وبين أبيت، فإن أضل بمعنى أصير، وهذه السيرورة سواء كانت في الليل أو كانت في النهار. إني أضل أطعم وأسقى، وإن حملناها على معنى العمل في النهار فهو طعام معنوي وسقية معنوية، وهذا مما لا يضر في نهار رمضان، فإن الذي يحصل به الإفطار هو الطعام الحسي، طعام البدن، والشراب الحسي الذي هو شراب البدن، فلا إشكال في هذه اللفظة سواء حملناها على معنى أصير أو على معنى عمل الشيء في النهار. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة. وقول تسحروا أمر بالسحور، تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا الأمر مصروف من الوجوب إلى الندب بأدلة الوصال كما بين ذلك الإمام البخاري رحمه الله. والسحور سمي بذلك لأنه طعام يكون في السحر، والسحر هو آخر الليل. ومن قال من أهل العلم أن السحور يبدأ من بعد منتصف الليل فقد أبعد، فإن السحور مأخوذ من السحر، والسحر هو آخر الليل. لكن من قال من أهل العلم أن السحور يكون في السدس الأخير من الليل فكلامه قريب، فعلى كل السحور مأخوذ من السحر وهو آخر الليل. قال تسحروا ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر فإن في السحور بركة، وفيه بيان الحكمة من المأمور به، وليس هذا بلازم في امتثال الأمر، فإن كثير من المأمورات الشرعية أمرنا بها من غير ذكر للحكمة، والواجب علينا أن نمتثل الأمر وإن لم نعلم الحكمة، لكن إن علمنا الحكمة فهذا زيادة علم، ومعرفة الحكمة تجعل العبد أنشط في القيام بالعمل، لكن ليس هذا بلازم، والواجب هو الاستقامة على الأمر وإن لم يعلم العبد الحكمة. قال تسحروا فإن في السحور بركة، ويقال السحور للفتح على الطعام الذي يتسحر به، ويقال السحور على المصدر الذي هو الفعل، وقولها هنا بركة، إن حملنا البركة على الثواب والجزاء والأجر فالأنسب هو الضم أي السحور، فإن الجزاء والثواب يكون على فعل المكلف لا على الطعام والشراب. وإن حملنا البركة على البركة الحسية، وهي أن السحور يحصل به عون للصائم على صيامه فيقبل على صيامه بقوة ونشاط، فالأنسب هو الفتح السحور، فإن الطعام والشراب يحصل بهما التقوي على الصيام، وعلى كل ذلك موجود في السحور، فالسحور فيه بركة حسية وبركة معنوية، فيه بركة من حيث الأجر والثواب، فهو عمل صالح أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، والأعمال الصالحة مباركة في ثوابها وأجرها، وفي أيضا بركة التقوي على الصيام، فإن من تسحر امتدت قوته وتأخر جوعه، وأيضا تأخر عطشه، فيكون أعول له على صيامه، وهذه بركة حسية، وهذا كذا من البركة من بركات السحور مخالفة أهل الكتاب، فاصم بين صيام وصيام أهل الكتاب أكل السحر ومخالفة أهل الكتاب بركة شرعية. وهكذا أيضا من بركات السحور أن العبد يستيقظ في آخر الليل، وإذا استيقظ في آخر الليل فإنه لن يخلو من ذكر أو صلاة أو دعاء، فينال بركات من بركات الطاعات في ذلك الوقت المبارك، وهكذا من بركات ذلك أن العبد يدرك صلاة الفجر جماعة مع المسلمين، فكل هذا من بركات السحور. وجاء في المسند من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث حسن بشواهده، قال النبي عليه الصلاة والسلام السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على السحور، وبين أن أكله بركة، وقال فلا تدعوه ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء. يتسحر بما تيسر ولو بشيء من الماء، لكن إذا تمكن من الطعام فاستظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الأكل هو الأنسب، وهذا في حق من تمكن من الطعام فالأحسن في حقي أن يأكل وأن لا يقتصر على مجرد الماء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أدنى المراتب فقال فلا تدعوه ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء، هذا أقل ما يقال، وإلا فالأصل في السحور هو الأكل، أن يأكل إنسان ما يتقوى به على صيامه. قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وهي بركة من بركات السحور أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر، أي أنه سحور جيد وليس بردي، سحور حسن وليس بردي، نعم سحور المؤمن التمر، وليس المعنى أن غير التمر من أنواع الأطعمة سحور سيء، ليس هذا هو المراد. وشبه من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، أي أنه إدام حسن وليس بإدام سيء وقبيح. قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. نكتفي بهذا والحمد لله.